شفت جاب جماله
وعلى مكة زمزما وحطيما صلوا عليه وسلموا تسليما
الشاكر الطهر الكريم المرسل هو رحمة للعالمين تنزلوا
طه وياسين الصفي المفضل الصادق العبد الأمين الأكمل
بقوله وفعاله حسنت جميع خصاله في قوله وفعاله حسنت جميع خصاله
بزلاله روى الظما الهيما
صلوا عليه صلوا عليه
وسلموا تسليما.
القرآن ربيع القلوب.
يا من ليس غيره رب يدعى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم. طابت أوقاتكم بكل رحمة من الله حبيبي قلوب الصادقين وأرحم الراحمين، وأهلا بكم في لقاء اليوم. أيها الأفاضل، روي في بحار الأنوار للعلامة المجلسي عن عدة من المصادر الحديثية المعتبرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه ذات يوم مذكراً: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. ففهم أحد أصحابه أنه صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يهديهم إلى طريق جلاء القلوب من الصدأ، أي القسوة والجمود، ويبعث فيها الحياة المفعمة بالبركات. فسأله: يا رسول الله، فما جلاؤها؟ أجاب صلى الله عليه وآله وسلم: تلاوة القرآن. ولكن تحقق هذا الجلاء القرآني للقلوب أيها الأفاضل بالتلاوة مشروط برعاية آداب عدة، منها أن يستشعر تالي القرآن بأن الله تبارك وتعالى يكلمه ويخاطبه بما يتلوه من آياته الكريمة. وقد هدتنا أحاديث أهل بيت الرحمة عليهم السلام إلى وسائل عملية لترسيخ هذا الاستشعار، نستنير ببعضها في هذا اللقاء، فابقوا معنا مشكورين. أيها الأكارم، من الأساليب العملية للحصول على ثمار العمل بهذا الأدب المهم من آداب التلاوة رد الجواب على ما تشتمل عليه خطابات الآيات الكريمة. وإلى هذا يهدينا حبيبنا الهادي المختار صلوات ربي عليه وآله الأطهار، وكما روي في كتاب الدر المنثور أنه قال: من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله.
Thank you.
أيها الأفاضل، نقرأ في كتاب عيون أخبار الرضا جميل العمل الشمولي بهذه الوصية النبوية من قبل ثامن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، فقد روي في هذا الكتاب عن رجاء ابن الضحاك الذي أمره المأمون العباسي بمرافقة الرضا عليه السلام في مجيئه إلى طوس، قال: كان الرضا عليه السلام في طريق خراسان يكثر بالليل من تلاوة القرآن، فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار بكى وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وكان عليه السلام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلاته بالليل والنهار، وكان إذا قرأ قل هو الله أحد قال سرا، يعني خفاء دون الجهر، الله أحد، فإذا فرغ منها قال كذلك الله ربنا، يكررها ثلاثا، وكان إذا قرأ سورة الجحد قال في نفسه سرا يا أيها الكافرون، فإذا فرغ منها قال ربي الله ودين الإسلام، وكان إذا قرأ والتين والزيتون قال عند الفراغ منها بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وكان إذا فرغ من الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين، وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سرا سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ يا أيها الذين آمنوا قال لبيك اللهم لبيك. مستمعينا مستمعتنا، تقبلوا منا أطيب الشكر على طيب متابعتكم لحلقة اليوم من برنامجكم القرآن ربيع القلوب، دمتم في أمان الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
Oh, هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
أزل عن مقلتي أثر الرقاد، وكحلها بأنوار الجواد، وبارك أمة الإسلام في من به نرجو الشفاعة في المعاد.
بتاسع كوكب تجلو الدياجي، له الأنوار عن أفق العباد، بمن رفعت يداه لواء حمد ليخفق في الحواضر والبوادي.
فرحتنا فرحتنا باسم الجواد موسى، فرحتنا فرحتنا باسم الجواد موسى.
ويعانك يلمع بالسماء ما بالأرض مبتشرة، نحيي الأيام مسنا الفرح موسى وجواد العترة. ويعانك يلمع بالسماء ما بالأرض مبتشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
ونزف لحضراتكم أعطر وأسكى التهاني بمناسبة اليوم السعيد لذكرى ميلاد تاسع أئمة الهدى إمامنا الهما محمد الجواد عليه السلام.
نعم، مباركين بهذه الذكرى العطرة حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ضمن حلقات برنامجكم أعلام الهدى. نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة بمولد كنز الجود الإمام الجواد سلام الله عليه. شربت ولاءكم كأسا نميرا، فروى خافقي إذ كان صادي، فحبكم على المخلوق فرض كما فرض الصلاة على العباد. فنعم أحبة يحيون ذكرا جميلا يوم ميلاد الجواد.
أهل البيت عليهم السلام كلمة خالدة في فم الزمان، وعنوان لامع في سماء المجد والخلود، يرددها المسلمون بإجلال وتقديس، وتحوطها قلوبهم بالحب والوفاء، وتهفو إليها أفئدتهم بشوق وولاء، وتقف أمامها الأجيال بالإعجاب والتكريم.
نعم، لقد أطلق القرآن المجيد هذا الاسم الخالد حين خاطب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والإمام محمد الجواد عليه السلام فرع من تلك الشجرة المحمدية المباركة، وامتداد لسلسلة أهل البيت المطهرة. كانت ولادته في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة، وذلك في كنف أبيه الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، ثامن أئمة العترة المحمدية المطهرة.
وأمه الفاضلة من بلاد النوبة اسمها سبيكة، ثم سميت بخيزران. قال عنها الإمام الحسن العسكري عليه السلام: خلقت طاهرة مطهرة وهي أم ولد، تكنى بأم الجواد وأم الحسن، وكانت أفضل نساء زمانها. أما كنية إمامنا الجواد عليه السلام هي أبو جعفر الثاني، ومن ألقابه الزكي والقانع وباب المراد.
نعم، وقد تجلت في شخصيته كسائر آبائه الكرام جميل المثل العليا والأخلاق الرفيعة التي تؤهل صاحبها للإمامة الإلهية والزعامة الربانية، فتقلد الإمامة العامة وهو في 7 من عمره الشريف، وليس في ذلك ما يدعو إلى العجب، فقد تقلد روح الله عيسى بن مريم عليهما السلام النبوة وهو في المهد. نعم، احتفى بالإمام الجواد التقي عليه السلام وهو ابن 7 سنين، كبار العلماء والفقهاء والرواة وانتهلوا من نمير علمه ورووا عنه الكثير من المسائل العقائدية والفلسفية والكلامية والفقهية والتفسيرية، إلى جانب عطائه في سائر مجالات المعرفة البشرية.
وقد سار الإمام 9 من الأئمة الـ12 الأطهرين عليهم السلام على النهج الوضاء لأبيه شمس الشموس وأنيس النفوس الإمام الرضا المرتضى عليه السلام، من القيام برعاية شؤون الأمة وتربية الأفراد المخلصين علميا وروحيا وسياسيا، بما يجعلهم قادرين على الاستمرار في المسيرة التي خططها لهم أئمتهم المعصومون. ووصف الإمام الرضا عليه السلام ابنه الإمام محمد الجواد عليه السلام وقبل ولادته بقوله الشريف: والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق بين الحق والباطل.
وفي رواية ثانية يقوم مثل مقامي يحيي الحق ويمحو الباطل، كما وصفه في نص آخر بأنه لم يولد في الإسلام مولود أعظم بركة منه على شيعة أهل البيت عليهم السلام. ولهذا الوصف دلالات مهمة يحدثنا عن بعضها فضيلة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية والفقهية من المملكة العربية السعودية في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا التوصيف الصادر من إمام في حق إمام، من الإمام الأب في حق الإمام الابن. الإمام هو أعرف الناس بالطبيعة الذاتية للإمام الآخر، ولذلك إنما نعرف حقيقة الإمام والإمامة إذا كان المتكلم والمتحدث توصيفا إمام آخر. هنا إمامنا أبو الحسن الرضا سلام الله عليه يوصف الطبيعة الذاتية لمولانا الإمام أبي جعفر الجواد عليه الصلاة والسلام، ويعتبر تلك الطبيعة بركة، وأنها أفضل بركة أو من أفضل البركات التي حظي بها الإسلام والمسلمون. ما هي حقيقة هذه البركة التي أشار إليها الإمام؟ الإمام عادة في كثير من الأماكن في حالة التوصيف يركز على المفهوم، ولكن يدع فهم ذلك المفهوم وتفكيك ذلك المفهوم إلى مستوى القارئ لذلك التوصيف. وأيضا ترد بعض التفاصيل لذلك المفهوم في كلمات أخرى للأئمة عليهم الصلاة والسلام. بالنسبة للإمام الجواد، كونه مصدر بركة يعني أمورا عديدة، على رأس تلك الأمور التي أشير إليها الآن، التي كشفت عن عمق ديني وعلمت أيضا المؤمنين عمقا دينيا تجاوزوه فيما بعد. لاحظوا، مر المؤمنون بامتحان ما مر عليهم قبل ذلك أبدا في عصر الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، وهو كون الإمام بعد لم يبلغ الحلم. تعود الشيعة عبر التاريخ في زمن الحضور أن لا يكون ولا يتصدى للإمامة إلا إمام لا أقل قد وصل إلى حد البلوغ، لا أقل. كما تعودت الإنسانية عبر التاريخ أن النبي إنما يكون أيضا قد بلغ الحلم، فإذا بهم يفاجأوا في زمن الإمام الجواد بإمام ليس له من العمر إلا 8 أعوام، هذه كانت صدمة كبيرة جدا، ولكن هذه الصدمة كانت امتحانا ومصدرا وأول أقول ومبعثا للبركة. ليش؟ لأنها أجابت على إشكال هام، ربت الشيعة على مفهوم جديد، ولهذا تجاوزوه فيما بعد ولم يسألوا عنه أبدا. هذا المصدر كان يعلم المؤمنين الشيعة على مفهوم ديني هام وهو التسليم، التسليم. ولذلك وسأتي عليه، ولذلك الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كان إذا أكد على الإمام الجواد أو الإمام الجواد إذا تكلم عن نفسه كان يركز على مفهوم التسليم. دخل بعض من المؤمنين على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وفي ذاك الوقت الإمام الجواد لم يكن لهم العمر سوى 4 سنوات أو 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل، فدخلوا عليه عندما أرادوا أن يخرجوا من منزل الإمام الرضا. الإمام أشار إليهم وقال جددوا العهد، يعني سلموا على أبي جعفر الجواد. لاحظوا الإشارة، فمضوا حتى يسلموا عليه، يعني يسلموا عليه بالإمامة والولاية. هنا الإمام الرضا قال كلمة لمن حوله، قال لو كان المفضل موجودا لما احتاج لي أقل من هذا، يعني ما يحتاج أنا أقول له روح سلم، يعني اسمه حيي أو جدد العهد بالإمام الجواد، هو من نفسه يعرف. ليش؟ لأنه وصل إلى مستوى التسليم بإمامة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. عندنا روايات كثيرة تؤكد على أن امتحان الشيعة في موضوع الإمام الجواد هو أن يربوا أنفسهم على التسليم. عندما نجحوا في هذا المنعطف، الإمام الهادي لما إجى وتصدى للإمامة بعد وفاة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان عمره 7 سنوات، لكن لم يسأل أحد عن صغر عمر الإمام الهادي. في زمن الإمام الجواد الكل كان يسأل شلون نتبع إمام ليس له من العمر إلا 8 سنوات، لكن لما إجى الإمام الهادي بعده 7 سنوات عمره أصغر ما أحد سأل أبدا، وسلموا بذلك الأمر تسليما. ليش؟ لأن المسألة مرت عليهم قبل ذلك وربتهم على مفهوم جديد، فتعلموا مبدأ التسليم. أقول بأن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هو مصدر بركة لأنه كان منعطفا جديدا من خلاله تعلم الشيعة على مفهوم التسليم، وأن الإمام لا يفترض لا يشترط فيه إلا أن يكون قد بلغ درجة من العمر. فهذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يكلم الناس وهو ما زال في المهدي صبيا، ها، ويتكلم عن نفسه أنه مصدر بركة وجعلني مباركا أينما كنت، مع أنه ما زال في المهدي صبيا أبو يوم أو يومين أو 3 أيام. ولهذا الإمام الرضا والإمام الجواد كانوا ينظرون ليحلوا الإشكال عند الشيعة بنبي الله عيسى وبنبي الله يحيى وبنبي الله سليمان أول ما تصدى للأمر في حياة والده وما إلى ذلك. أقول مصدر بركة لأنه عمق مبدأ التسليم عند الشيعة، لأنه حل لهم المشاكل المستقبلية فتفهموا مبدأ جديدا وما إلى ذلك. فهو مصدر بركة، هذا أحد تجليات هذا المصدر أو تجليات البركة، وهناك تجليات أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
من سحر عينيه الضياء تألقا، والبدر من نور سنائه أشرقا، والجود من فيض عطائه منهال، فهو الجواد الجود منه تدفقا.
من سحر عينيه الضياء تألقا، والبدر من نور سنائه أشرقا، والجود من فيض عطائه منهال، فهو الجواد الجود منه تدفقا.
أتراني أستطيع مدح إمام نزلت في مديحه الآيات؟ يا أبا جعفر وما أنت إلا البحر جودا له الهدى مرسات.
صلوات الله وسلامه على أهل بيت النبوة وعلى مولانا الإمام محمد الجواد عليه السلام. لقب الإمام أبو جعفر التقي بالجواد لكثرة كرمه ومعروفه وإحسانه إلى الناس، وقد ذكر المؤرخون قصصا كثيرة من كرمه، منها أن أحمد بن حديد قد خرج مع جماعة من أصحابه إلى الحج، فهجم عليهم جماعة من السراق ونهبوا ما عندهم من أموال ومتاع، ولما انتهوا إلى يثرب انطلق أحمد إلى الإمام محمد الجواد عليه السلام وأخبره بما جرى عليهم، فأمر الإمام صلوات الله عليه له بكسوة وأعطاه دنانير ليفرقها على جماعته، وكانت بقدر ما نهب منهم، وبهذا أنقذهم الإمام التقي عليه السلام وبفضل الله تعالى من المحنة.
ومن إحسانه حضرات المستمعين الأفاضل، من إحسان الإمام عليه السلام ودعوته للإحسان، ما رواه أحمد بن زكريا الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من أهالي بست وسجستان، قال فيما قال عند مرافقته له لحج بيت الله الحرام: رافقت أبا جعفر عليه السلام فقلت له وأنا على المائدة: إن والينا جعلت فداك يتولاكم أهل البيت، يحبكم وعلي في ديوانه خراج، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان إلي. واستجاب له الإمام عليه السلام فكتب إليه بعد البسملة فيما كتب: أما بعد، فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا، وإنه ما لك من عملك إلا ما أحسنت فيه، فأحسن إلى إخوانك واعلم أن الله عز وجل سائلك عن مثاقيل الذرة والخردل.
ولما ورد الصيدلاني إلى سجستان عرف الوالي وهو الحسين بن عبد الله النيسابوري أن الإمام عليه السلام قد أرسل إليه رسالة، فاستقبله من مسافة فرسخين وأخذ الكتاب فقبله واعتبر ذلك شرفا له، وسأله عن حاجته فأخبره بها، فقال له: لا تؤدي لي خراجا ما دام لي عمل. ثم سأله عن عياله فأخبره بعددهم، فأمر له ولهم بصلة، وظل الرجل لا يؤدي الخراج ما دام الوالي حيا، كما أن النيسابوري لم يقطع صلته عنه. كل ذلك مستمعين ببركة الإمام محمد الجواد عليه السلام ولطفه النابع من مدرسة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم إخوة الإيمان، لقد شارك الإمام محمد الجواد عليه السلام الناس في البأساء والضراء، ومد يد المعونة إلى فقرائهم وضعفائهم، وبهذا البر والإحسان دخل القلوب من غير استئذان، وملك العواطف وأحبه الناس، فهو الممثل لأروع صور الفضيلة والكمال.
وذكر أنه أي إمامنا الجواد عليه السلام قد جرت على إبراهيم بن محمد الهمداني مظلمة من قبل الوالي، فكتب إلى الإمام الجواد عليه السلام يخبره بما جرى عليه، فتألم تاسع العترة الطاهرة وأجابه بهذه الرسالة: عجل الله نصرتك على من ظلمك وكفاك مؤونته، وأبشر بنصر الله عاجلا إن شاء الله وبالآخرة آجلا، وأكثر من حمد الله. وسرعان ما استجاب الله تعالى دعاء وليه التقي الجواد عليه السلام، ونصر الرجل على الوالي الظالم، فعزل الوالي ورد إلى إبراهيم بن محمد ما سلب منه.
ونقف في هذه الفقرة باحترام وتأدب عند معين مواعظ الإمام الجواد سلام الله عليه. من أقوال الإمام سلام الله عليه: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه، وأيضا
من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. وفي حديث آخر يقول مولانا الإمام محمد الجواد عليه السلام: كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه، ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه.
ومسك الختام نهدي لحضراتكم أحبة الخير هذه الرواية. قال الراوي: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله أن يعلمني دعاء، فكتب إلي: تقول إذا أصبحت وأمسيت: الله الله الله، ربي الرحمن الرحيم، لا أشرك به شيئا، وإن زدت على ذلك فهو خير، ثم تدعو بما بدا لك في حاجتك، فهو دعاء نافع لكل شيء بإذن الله تبارك وتعالى، يفعل الله ما يشاء.
مستمعين الأحبة في كل مكان، أحلى الأمنيات وأبر الدعوات وأجمل التبريكات لأفراد أمتنا الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد السعيد لإمامنا محمد الجواد عليه السلام.
نعم، طابت أوقاتكم بكل خير وسرور، وقد تابعتم بلطف منكم بالطبع حلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى. حياكم الله وإلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران، ساحتكم السياسية الحرة ومجلي آرائكم في القضايا الساخنة ومواقفكم منها، فدعوا أنفسكم تتحدث على سجيتها تنمية للفكر العام والخاص بأرقام الهواتف المباشرة: 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. ننتظر اتصالاتكم مساء الجمعة في الساعة 8:20 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلاً يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحاً بتوقيت طهران. ألو طهران،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. عقائد الإسلام يأتيكم في الساعة 4:39، تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة في الساعة 4:51. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 5:02 ولمدة ربع ساعة. عند الساعة 5:19 تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:20. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 5:33 وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:09. نور من القرآن يأتيكم عند الساعة 6:27. همسات في شغاف القلب، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:43. بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا من أوائل المقالات للشيخ المفيد أو عقائد الشيخ المفيد والصدوق، التي هي شرح لعقائد الصدوق رضوان الله عليهما. وصلنا إلى فصل القول في المفاضلة بين الأئمة والأنبياء عليهم السلام. قال المفيد رحمه الله: قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأئمة عليهم السلام من آل محمد صلى الله عليه وآله على سائر من تقدم من الرسل والأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هذا رأي قسم من علماء الإمامية، قالوا أن أوصي نبينا صلى الله عليه وآله تلي درجتهم درجته، فهم امتداد لنبوته، الإمام امتداد للنبوة، ولذلك هم بعد النبي صلى الله عليه وآله، يعني الدرجة في ترتيب الأفضلية في الآخرة، أفضل الخلق وأشرف الخلق وسيد المحشر محمد صلى الله عليه وآله، يأتي بعده أوصياؤه وأهل بيته، ثم يأتي بقية الأنبياء. هذا قول. وأوجب فريق منهم لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أولي العزم منهم عليهم السلام. قسم آخر من علماء الإمامية قالوا أن أهل البيت يأتون بعد أولي العزم، يعني نبينا في الدرجة الأولى صلى الله عليه وآله، ثم الأولياء الأربعة الباقون أولو العزم، ثم أوصياء النبي صلى الله عليه وآله، ثم بقية الأنبياء. هناك رأي آخر أيضا قال: وأبى القولين فريق منهم آخر، وقطعوا بفضل الأنبياء كلهم على سائر الأئمة. قول آخر هذا يوافق ما عليه عامة المذاهب الأخرى أن الأنبياء أفضل بعدين يأتون الأوصياء، فإذا الأئمة من أهل البيت عند هؤلاء القلة من الشيعة الذين يوافقون رأي المذاهب الأخرى يقولون أن الأنبياء يأتون كلهم بالدرجة الأولى ثم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. يقول المفيد رحمه الله: وهذا باب ليس للعقول في إيجابه والمنع منه مجال، ولا على أحد الأقوال فيه إجماع. إذن يقول هذا ليست مسألة عقلية، من الذي هو أفضل فيه وكيف تكون مراتب الأنبياء والأوصياء عند الله عز وجل يوم القيامة، نحن ما نعرف، العقل لما يصل إلى هذا لابد لنا من حديث ممن انفتح لهم الغيب، لابد لنا من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، لابد لنا من وضوح أو استنتاج واضح من آيات الله تبارك وتعالى. إذن المسألة ليست عقلية بل هي مسألة نقلية وما ثبت بالنقل. ثم يرجح رحمه الله شيخ المفيد، نقول بحسب ما يفهم من آيات القرآن الأخبار عن الأئمة الصادقين عليهم السلام، يقول هذه تقوي العزم على ما قاله الفريق الأول في هذا المعنى وأنا ناظر فيه. إذن هو رجح القول الأول. القول الأول يقول أن مكانة ومقام الأئمة المعصومين من عترة النبي صلى الله عليه وآله يأتون في الآخرة بعد النبي مباشرة، والأنبياء والأوصياء الآخرون تتناسب مقاماتهم، لهم مقاماتهم العليا، لكن مقام عترة محمد صلى الله عليه وآله ملحقة بمقامه. وهذه الأحاديث كثيرة ومتعددة، ويؤيدها ما روى الديلمي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله سئل: من يسكن معك في درجة الوسيلة أو في الفردوس؟ فقال: علي وفاطمة والحسن والحسين. وهذا رواه غير شيعة أهل البيت عليهم السلام. أيضا عندنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله إن الفردوس هو أعلى مكان في الجنة وفيه منطقة درجة الوسيلة، وأنه يسكن فيها وفيها قصور إبراهيم وآل إبراهيم ومحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. ونحن عندنا قاعدة قرآنية أن المؤمنين الله عز وجل يلحق بهم ذرياتهم، ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فإذا الله عز وجل يلحق بالمؤمنين العاديين ذرياتهم، كيف ما يلحق بالنبي صلى الله عليه وآله عترته الذين اختارهم وجعلهم أئمة على الناس وأوصياء من بعده؟ إذن ليس مستغربا أن تكون مكانة أهل البيت عليهم السلام يوم القيامة جزءا أو ملحقة بمقام النبي صلى الله عليه وآله. هو رئيس المحشر، بيد من يكون لواءه؟ ورد أنه بيد علي عليه السلام. من الشفاعة النبي صلى الله عليه وآله أوسع شفاعة في المحشر، بيد من تكون شفاعته؟ هذا الملك العظيم يحتاج إلى مدراء، إلى مديرين، إلى أناس من معاونون النبي صلى الله عليه وآله في شفاعته، أهل بيته عليهم السلام. من يسكن معه في درجته؟ أهل بيته عليهم السلام. إذن ليس غريبا أن يكون مقام آل محمد جزءا من مقام النبي صلى الله عليه وآله، ولا عيب في الباقين. الآن إذا كان رئيس جمهور، رئيس جمهورية في العالم، وهو صاحب الدرجة الأولى، من يلحق به من وزرائه وحواريه يقبل الآخرون أن يكونوا معه، ثم يأتي الثاني. فلا مانع أن يكون أوصياء كل نبي ملحقين بدرجته، فيكون أفضل الخلق محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، ثم إبراهيم وآل إبراهيم، ثم بقية الأنبياء وأوصياؤهم وذرياتهم الطاهرة على حسب ما رتبهم الله تبارك وتعالى. هذا ليس فيه منافات، خاصة إذا فهم من الآيات الشريفة وإذا دلت عليه ونصت عليه أحاديث شريفة صحت أسانيدها. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وأقول إنهم معصومون مما يوجب لهم العقاب. إذن هم مكلفون ويمكن أن يعصوا، ولكنهم معصومون عن المعصية. هذا مقابل القول الآخر الذي يقول أن الملائكة ليس عندهم قدرة على المعصية إلى آخر هذا الموضوع، الذي هو ليس عمليا بشكل ما، لكن هذا فيه رأيان في نوعية الملائكة في تكليف الملائكة. والشيخ المفيد وعلماؤنا يميلون مستنتجين من هذه الآية ومن أحاديث شريفة إلى أن الملائكة مكلفون أيضا ولكنهم معصومون، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحا ورثاء ودفاعا عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. مستمعين الكرام، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء صباحا في تمام الساعة 8:15، فيما يعاد بثه نفس اليوم الثلاثاء مساء عند الساعة 8:40، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:30 بتوقيت طهران. شعراء أهل المودة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الصادق عليه السلام: البخيل من بخل بالسلام. الحديث المتقدم عزيزي المستمع من الوضوح بمكان، لعلك تسأل عن البعد البلاغي فيه وسبب انتخابنا لإلقاء الإنارة عليه، ونجيبك: لقد ربط هذا الحديث ظاهرة عدم السلام بظاهرة البخل، مع أن السلام هو نشاط لفظي والبخل سمة نفسية. إذن ما هو الرابط بينهما؟ من البين عزيزي المستمع أن ثمة صلة بين المظهر الخارجي للإنسان وبين المظهر الداخلي له. فمثلا عندما تصدر كلمات قاسية من فمك فهذا تعبير عن قساوة الداخل وهو القلب، وهكذا عشرات الأنماط من السلوك. وبالنسبة إلى السلام فهو نشاط لفظي ولكنه تعبير عن سمة داخلية. أحد مصادق ذلك هو البخل، إن البخل هو انغلاق نحو الذات، وبعكسه السخاء هو انفتاح من الذات نحو الآخر. والملاحظ أن علماء النفس طالما يشيرون إلى أن أحد مظاهر الشخصية السوية هو انفتاحها نحو الآخر، وبالعكس أحد مظاهر الشخصية العصابية هو انغلاقها نحو الآخر. وفي ضوء هذه الحقيقة نتجه إلى الإمام الصادق عليه السلام لملاحظة ذهابه إلى أن البخيل هو من يبخل بالسلام، وهي مقولة يتعين علينا الآن أن نعالجها بلاغيا أيضا. من حيث البعد البلاغي لهذا الحديث عزيزي المستمع، يمكن الذهاب إلى أن الإمام عليه السلام خلع كما أشرنا طابعا نفسيا على ما هو سمة لفظية. ومما لا ترديد فيه أن التعبير البلاغي يتميز بكونه كلاما غير مباشر كالتشبيه والاستعارة والرمز. لذلك عندما يشير الإمام عليه السلام إلى أن البخيل هو من يبخل بالسلام، إنما يشير إلى صورة بلاغية هي التمثيل أو الاستعارة، بمعنى إعارة شيء وسحبه على شيء آخر. والنكتة هي بما أن البخيل منغلق على ذاته ولا يملك نافذة على الخارج، حينئذ فإن عدم سلامه على الآخر يعني عدم انفتاحه على الخارج وانغلاقه داخل ذاته، وهو قمة المرض النفسي كما هو واضح. والنكتة الأشد رمزا عزيزي المستمع هي أن البخيل مع كونه يحمل سمة نفسية، إلا أن الغالب على سلوكه هو التعامل المادي، أي ما يرتبط بالأكل والشرب والمال وكل ما هو يرتبط بالجانب الغريزي. ولكن بما أن الجذر هو نفسي كما أشار الإمام عليه السلام، حينئذ يظل ما يصدر منه من سلوك لفظي أو معنوي تعبيرا عن السمة النفسية. بل إن البخل الأشد ظهورا هو أن ما هو نفسي ولا يكلف صاحبه نفس ما يكلفه السلوك المادي. ولذلك ورد في حديث آخر أن أبخل البخل هو البخل بالسلام. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الأسخياء ويوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام وكما عودناكم مستمعينا الكرام، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو: قال الإمام الصادق عليه السلام: البخيل من بخل بالسلام. دمتم سالمين وفي أمان الله.
فرحانة العالم ويانا محلاها دنيانا معاكم في هالشعر غنى بقافيته وبوزنة ويوقع بعهدة ولاكم سماوية سماوية بهجتنا سماوية معنا ملعون فيمتنا ما نترك العتر الزكية مثل الحسن طبع ترى يعني في الشدة والثورة مثل الحجر عثرة بحسين أبو الأمك يعني فدائية فدائية منهجنا منهجنا فدائية فرحانا ويانا العوالم نغمة على نغمة بسمة على بسمة تتناغم الليل النسايم حسينية حسينية أطباعي تتواصل الآية بمولد السجاد وبشعري أبعث لتحية عبادية عبادية فرحتنا عبادية ونشم نسايم من عطور